الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيرازي: باب ما ينقض الوضوء. باب ما ينقض الوضوء، يتحدث في هذا الباب عن نواقض الوضوء. قال: وهو أربعة، يعني ما ينقض أربعة أشياء. أحدها الخارج من السبيلين، نادرا كان أو معتادا، فإذا امتد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه، بالخارج منه. وإذا انفتح فوق المعدة ففيه قولان، وإن لم يمتد المعتاد لم ينتقض الوضوء، لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة. وفيما تحتها وجهان. يتكلم عن نواقض الوضوء، وأول هذه النواقض الخارج من السبيلين، أي القول والدبر. فكل ما خرج من السبيلين، أي من القول ومن الدبر، معتادا كان أو نادرا، طاهرا كان أو نجسا، كل هذه الأشياء ناقضة للوضوء. بمعنى الغائط والبول، هذه نجاسات تخرج على وجه الاعتياد، فهي من نواقض الوضوء. المجد والوجه، فالمجد سائل الكفاف لذيذ يخرج عند مقدمات الجماع، وهو نجس. ناقض للوضوء. وأما الوجه فسائل أبيض سخين يخرج بعد البول في ليالي الشتاء، أشبه بالمني، ولكنه يختلف عن المني، فالمني طاهر والوجه نجس. المني منه الولد، والوجه ليس منه الولد. المني يوجب غسلا، الوجه لا يوجب غسلا. المني يخرج بشهوة متدفقا، يخرج بشهوة متدفقا، والوجه لا يخرج، لا يخرج كذلك. يبقى الذي يخرج على وجه الاعتياد الغائط والبول والمذ والوجه، كل هؤلاء حكمهم النجاة. حكمهم يا جماعة النجاة. وقد يخرج من المرء أشياء على وجه النضرة كالدم، كالدم يخرج من السبيلين كالدور كالحصى كالصبير، كل هذه الأشياء إن خرجت من السبيلين فهي ناقضة للوضوء. إذا كل ما خرجت من السبيلين على وجه الاعتياد يعني المعتاد، أو كان على وجه النذرة فحكمه أنه ناقض للوضوء. كذلك الفتاة والضرار هي ناقضة للوضوء، ولا استنجاء منها، لا استنجاء من الريح. والريح ريح الدبر ناقض للوضوء. وأما عن ريح القبل، يعني الريح بس بيطلع منين؟ من القبل، فهو في حق الرجل نادر ولا حكم له، وبعضهم على أن منه الوضوء. وأما من المرأة فيخرج من النساء ويعرف فيهن ومنه الوضوء، ومنه الوضوء. يبقى كل ما خرج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا، سواء كان معتادا أو نادرا، كل هذا ناقض للوضوء. طيب، يبقى الخارج من السبيلين نادرا أو كان معتادا، فإن امتد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه، وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان. يعني رجل أصيب بمرض فانتد السبيل، يعني أصبح لا يقضي حاجته من سبيليه، إن أراد البول فلا يبول إلا من ثقب تحت المعدة، أو إن أراد أن يقضي حاجته فمن ثقب تحت المعدة. فطالما هذا قد حدث فما خرج من هذا الثقب ناقض للوضوء. إذا هنا هذا الثقب، هذه الفتحة حلت محل السبيلين عند انسداد السبيلين. فلما حصل انسداد يا جماعة، إذا هذه الفتحة التي هي أسفل المعدة تقوم مقام السبيلين، فإن أخرج منها غار أو بول فذلك ناقض للوضوء. ماشي كده؟ طيب،
ما خرج من السبيلين أم العبرة بما خرج؟
ما خرج من السبيلين طالما قد امتد السبيلان وفتحت هذه الفتحة قامت مقام السبيلين فما خرج منها ناقض للوضوء. هذا بدل، ده بدل يا جماعة، بدل للأرض نكمل المسألة. فإذا فتحت هذه الفتحة مع بقاء السبيلين فما خرج منها لا يعد ناقضا للوضوء. ما خرج منها مع بقاء السبيلين لا يعد ناقضا للوضوء. ليه؟ هقول لك الوضوء. حالة ثانية، لو كانت هذه الفتحة فوق المعدة، مش تحت المعدة، فوق المعدة، وخرج منها هذا الغار أو البول مع امتداد الفتحة، خلينا الأول مع بقاء السبيلين، فلا يكون ذلك ناقض للوضوء. طيب حالة ثانية، مع امتداد السبيلين وظهور هذه الفتحة فوق المعدة، يبقى هنا عندنا خلاف في المذهب، والغالب أن ما خرج منها لا يعد ناقضا للوضوء. عندي أربع حالات. الحالة الأولى بقاء السبيلين. الحالة الأولى يا جماعة بقاء السبيلين، فإذا فتحت الفتحة تحت المعدة هنا في خلاف في قولين في المذهب، والمذهب على أن الوضوء لا يشترط. حالة ثانية، احنا بنتكلم عن بقاء بقاء السبيلين، الفتحة كانت تحت المعدة، قولين المذهب على انه ليس من أصل. اذا كانت الفتحة فوق المعدة قول واحد بعدم النقص، ادي حالتين. حالة ثانية مع امتداد السبيلين، فلو فتحت الفتحة تحت المعدة وخرج منها ما خرج من السبيلين قول واحد في المسألة أنه ناقض. وإن كانت هذه الفتحة فوق المعدة خلاف قولين، وقيل بوجهين، والمذهب على انه لا يعد ناقضا. ليه بقى في التفصيله دي؟ هذه المساله ارتبطت بمساله اخرى، بمسالتين مش مساله واحده. المساله الاولى، هل القيل يعد ناقضا للوضوء؟ هل القيل يعد ناقضا للوضوء؟ الاجابه، اختلف اهل العلم بالمساله على قولين، فذهب بعضهم كالحنيفيه الى ان القيل يعد ناقضا للوضوء، وهذا ما ذهب اليه احمد في المشهور عنده في مذهبه، ولكن عندنا القيل لا يعد ناقضا للوضوء. تدل الحديث ان النبي قال فتوضا، فنقول هذا فعل، والفعل لا يتحقق منه الوضوء الا بطهارة. الحديث دل على ان النبي قال فتوضا، انما لا يدل على ان القيل يعد ناقضا للوضوء. ابي واحد، يبقى لما تقول لي الفتحه اللي فوق المعده فما خرج منها اقرب الى القيل الذي خرج من الفتحه فوق المعده الحق بالقيل، والمذهب ان ليس من الركوع ايه يا جماعه؟ وضوء. يبقى لما تقول لي مع بقاء المخرج مع بقاء السبيلين لن تجد خلاف المد، هيقول هذا الحاق بالقيء وبالتالي لا وضوء عليك، لا يجب عليك الوضوء، لا يعد ناقضا للوضوء. واما مع امتداد المخرج اختلف الفتوى، فبعضهم قال هذه الفتحة حلت محل السبيل، حلت محل السبيلين فما خرج منها يعد ناقلا. الوجه الثاني او القول الثاني قال لا، فما كان فوق المعدة فهو اقرب الى الغير، فغلب ذلك. وكانت الفتوى كما رجح النووي في منهاج الطالبين، ورجح ذلك في المجموع، ونص على ان هذا فتوى اكثر الشافعي اكثر الاصحاب ان ذلك يلحق بالقول وبالتالي لا يعد ناقضا للوضوء. فهمنا يا جماعه مساله النجاسه التي تخرج من البدن هل تعد ناقضة للوضوء؟ لو أن رجل خرج منه نجاسة من غير السبيلين فهل يعد ذلك ناقضا للوضوء؟ هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم كالحنيفية، وقوم الذي عليه المذهب عند الحنابلة، ولكن عندنا وعند المالكية أن النجاسة إن لم تخرج من السبيلين لا تعد ناقضة للوضوء. وعلى ذلك مع بقاء المخرج إذا فتحت هذه الفتحة تحت المعدة وخرجت منها النجاسة، فعلى مذهبنا أن النجاسة إن خرجت من غير السبيلين لا تعد ناقضة للوضوء. وعلى ذلك قول واحد في المسألة قولين، وهقول لك السبب اللي اختلفوا من أجله قولين، ونقول أن الظاهر في هذه المسألة أو أن الراجح عندنا وعليه المذهب أن الوضوء صحيح ولا يعد ذلك ناقض للوضوء. طب ليه يا جماعة؟ أقوى الأدلة لمن ذهب إلى نجاسة ما خرج من البدن القياس. قال أن النجاسات إذا خرجت من السبيلين كانت ناقضة للوضوء، كأن الحكم ارتبط بالنجاسة، فإذا خرجت النجاسة من السبيلين كان ذلك ناقض للوضوء، فإذا خرجت من غير السبيلين أخذت نفس الحكم. الإجابة قياس غير صحيح، لأن العلة هنا غير متعدية. العلة غير معقولة بالمعنى، الحكم تعبدي، لماذا نتوضا او لماذا يعد الخارج من السبيلين على وجه الوضوء او الاعتماد نبثا كان او غير ذلك ناقض؟ لا نعرف له علة. هل بسبب النجاسه؟ هل بسبب ان هذه الاشياء خرجت من هذا المكان؟ فنقول غير معقولة المعنى، اي انه حكم تعبدي، وما كان هذا حال فلا يضاف عليه، وعلته غير متعدية. وعلى ذلك فالمذهب عندنا احفظ كله، عندنا كم حالة؟ أربعة. حالتين مع بقاء السبيلين وحالتين مع امتداد السبيلين، مع بقاء السبيلين. الفتحة كانت تحت المعدة، يبقى حدث خلاف، والراجح عندنا انه ليس النار. كيف فوق المعدة؟ قول واحد انه غير النار. مع امتداد السبيلين ما خرج من فتحة تحت المعدة ناقص، ما خرج من فتحة فوق المعدة كان قول. والمذهب على أن غير ضرة. فهمنا المسألة يا جماعة؟ تيجي واحدة تقول لي أنا بيخرج مني إفرازات. الإفرازات موجودة عند الرحم، فطالما لم تخرج وضوءك صحيح، فالعبرة بما خرج لا بما وجد بالداخل. فإن خرجت هذه الإفرازات فهي ناقضة للوضوء. رجل عنده بطول، عنده بطول كده، عنده دم، فإن كان رأسه في خارج فتحة الشرب، رأس الدم ده خارج فتحة الشرب، فإذا خرج منه دم لا يعد ناقضا للوضوء. إنما لو كانت الرقبة تحت جوه فتحة الشرج، فالدم الذي خرج منه ناقض للوضوء. ليه يا جماعة؟ الحالة الأولى الدماء هذه لا تعد خارجة من السبيلين، نجازة ذلك. وأما في الحالة الثانية هذه النجاسة خرجت من إيه؟ من السبيلين، فكانت ناقضة للوضوء. يبقى أول ناقض الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا. فبعض أهل العلم أسقط النادر، قال إن الدود غير ناقض، ده قول مالك. أسقط النادر، ولكن عندنا النادر والمعتاد ناقض للوضوء. فإذا انسد المخرج المعتاد كم حال أربعة، وانفتح مخرج دون المعدة تحت المعدة يعني، انتقض الوضوء للقابل خارج منه. وإن انفتح، الفتحة كانت فين؟ فوق المعدة. ففيه قولان، ففيه قولان، والأظهر أنه ليس بناقض عند الجمهور. وإن لم ينسب المخرج المعتاد، وإن لم ينسب المخرج المعتاد، لم ينتقض الوضوء بالخارج فوق المعدة قول واحد، وفيما يخرج تحتها وجهان. ذكر النووي خلاف وجهين قولين، والصحيح انه ليس بنقص، ليس بنقص. طيب النقل الثاني والحق بهم ما خرج من السبيل. زوال العقل يعد ناقضا للوضوء. فإذا زال العقل بإغماء ناقض للوضوء، زال العقل بجنون كان ناقض للوضوء. النوم فيه تفصيل، لذلك قال زوال العقل إلا النوم قاعدا مفضيا بمحل الحدث الى الارض، زوال العقل بإكماله بجنونه يعد ناقضا للوجود. زوال العقل بنوم فيه جملة من الأحاديث. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضا، هذا حديث عام، من نام فليتوضا. وورد عند مثله ان الصحابه كانوا ينتظرون العشاء وربما ناموا، وكان يسمع لبعضهم صوت النائم الغضيض، ويقومون الى الصلاه من غير وضوء. فكيف نتعامل مع هذا او هذه الادله؟ خلي بالك، المذهب يفصل بين امرين. النوم يا جماعه ليس بناقض، ولكن مظنه لخروج الحدث، مظنه لخروج الناقض، مظنه لخروج الريح الغائط. عشان كده من نام فقد فقد السيطرة على نفسه، وانحل الوكاء فكان نافذا للوضوء. من هذه النظرة نقول أن الذي أخرجته إغفاء نعاس سنة، فهذا الفعل لا يعد ناقضا للوضوء. واحد قاعد دماغه فطرت كده لكنه شاعر بمن حب، هذا يسمى إغفاء نعاس سنة، فهذا لم يفقد السيطرة على نفسه، فهذا الفعل لا يعد ناقضا بمقدمة النوم. ولكننا نتكلم عن النوم المستغرق الذي يؤدي إلى زوال العقل. فمن نام بهذا النوم فعندنا عدة حالات. على المذهب قالوا من جلس ممثلا مقعدته من الأرض، يعني أخى الكويت سواء كان قد جلس متربعا أو ماجدا لقدم، المهم عن الأخ الكويت كما قال الشيخ مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض كأنه حاطط سلة. فلو نام على هذه الصورة هيخرج منه حاجة؟ لا، يبقى حكم الوضوء بتاعه صحيح. هل يكون ذلك قد نقل وروحه؟ لا، ويستحب له الوضوء خروجا من الخلاف، يستحب له الوضوء، ده كلام الشافعي، خروجا من الخلاف، خلاف العلماء. أما إن نام من غير أن يحكم مقعدته بالأرض خلاص نقض الروح. من نام فليتوضا، فليتوضا، فإن تفصيل لك. نعم، على ليه؟ هو هيدور على نفسه مشكلة، هي القضية كلها هي قضية كلها تتعلق بخروج الريح، مش أكثر من كده. بس عندنا قول في المذهب رواية البويه أن النوم يعد نافذا لكل حال، من نام فليصلى وليل، قاعد مش قاعد، واقف مش واقف، يعد ذلك نافذا للنوم. الجويني أراد أن يخطئ البويض، ولكن النووي قال أنه ليس بخطأ في نقله، ولكن أوله أصحاب أو الأصحاب أول كلام البويض على النوم الغير نوم غير متمكن. أما من مكن مقعدته من الأرض فيسن له الوضوء ولا يجب عليه. عندنا فيها خمس أقوال في المذهب بالنسبة للنوم، ولكن هذا الذي عليه الفتوى. طيب، الثالث أن يقع شيء من بشرته بتحريك السين على بشرة امرأة أجنبية، فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان، وفي الملموس قولان. مسألة دي مسألة كبيرة. إذا مس الرجل امرأة أجنبية من غير حائل، واللمس معنى التقاء البشرتين، يعني هنطلع من ذلك الظهر، الأظافر تطلع، والسن والشعر، يعني لو واحد لمس شعر امرأة أو سن امرأة أو ظهر امرأة فهذا لا يعد لامسا لبشرته، لا يعد لامسا له. احنا بنتكلم عليه دلوقتي لمس البشرة اللحم، يعني هل يعد ذلك نافذ للوضوء؟ قال تعالى: أو لامستم النساء، ورد لمستم النساء، واللمس إنما هو على معاني ثلاث. المعنى الأول التقاء البشرتين، طبعا من غير حاجة. المعنى الثاني الجماع. المعنى الثالث أن يكون هذا اللمس بشهوة. ثلاث معاني. لامستم النساء بهذه المعاني، فهو من الألفاظ المشتركة، يحمل على معنى منها إن نجبت القرينة. لو في قرينة تصرف المعنى إلى واحد من المعاني الثلاثة نأخذ بيها. إذا لم توجد القرينة ولا خلاف بين المعاني ولا تعارض بين المعاني الثلاثة فيحمل عليها جميعا، يعني يحمل على اللمس من غير شهوة، يحمل على اللمس بشهوة، يحمل على الجماع أو بمقدمات الجماع. وعلى ذلك فمن لمس امرأة أجنبية سواء كان بشهوة أو بغير شهوة أو افترجها فكل ذلك يعد نافذ للوضوء. طيب، تعالوا نشوف الأدلة. ورد بعض الأدلة في لمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض زوجات والعكس، ولم يتوقف. الله رفتك النبي أراد أن يجوزها ذات جوزها ذات هي النبي، ما هي لو ما كانتش أجنبية هتبقى من أرحامك من زوج ها من ذوي رحم، هتبقى من محلك، ما ينفعش تتجوزها اختك امك خالتك عمتك ولا اخواتك، مش هينفع تتجوزها. يبقى النساء نوعين، نساء محرمات عليك من ذوي محارم، ونساء اجنبيات. ميراثك من مين فيهم؟ من الاجنبيات اللي ينفع تتجوزها، التانيين ما ينفعش. طيب، ورد ان عائشة لبست النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ان النبي كان ربما اراد السجود فغمز فافتحت له فسجد. ورد ان النبي قبل عائشة وقال ان الصلاة من غير وضوء. هذا الحديث مختلف في صحته، صححه الألباني وضعفه النووي. إذا هذه أدلة على حدوث اللمس ومع ذلك بقاء الوضوء. جماعة الشافعية مسكوا أولى مسكوا النساء، وقالوا أن مطلق اللمس نافذ، وهذه الأدلة إنما تؤرخ. فحديث القبلة ضعيف، وحديث مس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ساجدة كان بحائل، وحديث أنه قد مسها فعنده مس أن الملموس لا ينقض وضوء ولا ينقض إلا وضوء الله. طيب، ولكن هناك قول قال به المزني، وهو وجه عندنا في المسجد، أن اللمس الذي يكون ويدخل ما كان بشهوة. فلو قلنا أولى مس النساء احتمل معاني ثلاثة معنى فيه اتفاق واجتماع، والمعنى الثاني ما كان بشهوة، وده أيضا فيه اتفاق. الاختلاف فما كان ما كان من غير شهوته. فلو قلنا أنه خرج بالأدلة التي وردت من تقبيل النبي لعائشة، من مسها للنبي من مسه لها، كل ذلك قراءة صرفة المعنى الأول، يبقى لم يبقى لنا إلا المس يا جماعة بشهوة، وهو وجه عندنا في المس. فمن مس امرأة أجنبية بشهوة نقض وضوءه، من مسها من غير شهوة فعلى هذا الوجه لا ينقض وضوءه صحيح. وعلى القول الثاني في المذهب عليه الوضوء ويقضى وضوءه. طيب ماشي، إذا مسها بحائل ودخل الشهوة هل يعد ذلك ناقض للوضوء؟ لا، لأنه لا يعد لامسا له، لأن اللمس محضر عليه يا جماعة التقاء البشرتين، يعني لحم بلحم. فإن مسها على حائل لا يعد ذلك لنفس مسا، خلافا لمالك. خلي بالك الخلافين، ما تقوليش قول الشافعية قول مالك في موضوع الوجه اللي احنا قلناه كقول مالك في موضوع مس الشهوة. لا، فعند المالكية إن مسها بحائل وولد الشهوة كان نار، وعندنا أنه ليس بنار لأنه لا يعد ما استبدله. ده ما لمسهاش يا جماعة، لا يعد لا يبلغ، لأن اللمس إنما هو التقاء يا جماعة البشرتين. ماشي، طيب نكمل. فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان. نقف هنا. الوارد عن الشافعي في مختصر المنزلين وفي رواية الطبية وفي رواية الزبير أنه من لمس واحدة من المحررات فليس هذا من عقد للوجود ده لا يعد له بدون. وقد تفرد حرملة بالنقل عن الشافعي في نقد الوجود من نفس المحال ولكن من دقائق المذهب أن حرمله إن استقل بقوله ولا يعرف له المخالف أخذ هذا القول. لو قال قال الشافعي كذا ولو لم نرى من يخالفه أخذ قوله وقبل وهو ثقة من شيوخ مسلم يا جماعة ممن روى عنه مسلم. وأما إذا اختلف نقله مع نقل المزني والبويه والربيع رد قوله لا يرتد بقول ويكون هذا النقل شاذ. لذلك ضعف المورد وغلب هذا القول بنقد الورود من نفس ذوي الحال. يبقى المذهب يا جماعه على ان نفس ذوي المحال لا يعد نافذا للايه للورود. من مس او من سلم على امه على خالته على عمته على اخته على واحدة من محارمه فلا يعد ذلك نافذ للورود حتى وإن وجدته ده أمر يعني شاذ. ولكن إن وجد ذلك لا يعد نافذا عند أحمد وهو نافذ عند أحمد ومسلم عند أحمد ومالك وعندنا لا يعد ناقدا. ليه يا جماعة؟ لأن المحال لسنا بمناطقها بالعبرة بالأجنبية منها مناطق مناطق شافية إنما المحال لسنا بمناطق شهوة. فمن وجد في نفسه ذلك فهذا خلاف القاعدة وهو نادر ولا حكم لليه هذا في النادر. مفهوم يا جماعة؟ طيب وفي الملموس قولان وعلى المذهب أن اللامس كالملموس لأن كلاهما وقع منه الايه؟ المباشرة التقاء البشرتين فاللامس ها كالملموس. قول الثاني أن اللامس ينقض وضوءه والملموس لا ينقض وضوءه. الرابع مس فرج الآدمي بباطن الكف لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا وفي رواية فرض. وعلى ذلك من مس فرجه وهي أشمل فالرجل إن مس ذكره نقض وضوءه المرأة إن مست فرجها نقض وضوءه الرجل إن مس حلقة ذكره نقض وضوءه المتى حي خشبه مثل وكذا الوقت الرجل ان مت فرج امراته مثل الليل والعكس
فعند الحديث
الحنيفية أنه أقل هو لغوي قال المستحب له مستحب له وعند الشافعي أخذ بحديث من مد ذكره فليتوضأ بدلائل كثيرة منها أن هذا هو المثال حديث من مد ذكره فليتوضأ ولم يتأخر حديث المثال فعرفوه ناسخا لي هو ضد عمري أي واحد الأمر الثاني جماعة قالوا أن كثرة الرواه قد رأوا من مد ذكره فليتوضأ فرجحوا هذا الحديث لكثرة الرواه فقالوا هل حلول الذي فيه حرام أم حلال هل نتصدق بها ويجوز أم لا؟ ربنا يكرمك يا أخي ابتعد عن مواطن الشبهات تأتي علي فترات أشعر فيها ضعف وتكثر فيها الإفراجات وأتوضأ لكل صلاة وأشعر على أصلي أنه نزل مني شيء إلى ماذا أفعل؟ وحين سألت زوجي قال كل ما خرج من السبيلين ناقص ولكني أجد في ذلك مشقة فماذا أفعل؟ وهنا بتقول إني أهدي لي مجموعة من التماثيل هل يجوز لي حدا تخلصي منه إنما بالنسبة للإفرازات سنتوضأ لكل الصلاة كل ما تيجي للصلاة تصلي كل الحمام وزيلي هذه الأشياء وتوضي وصلي أين المشقة؟ كان النبي يتوضأ لكل صلاة وفعل ذلك عمر وكان أبو بكر على ذلك لماذا نقول النادر لا حكم له لماذا لا نقول أن النادر لا حكم له في الزد والخطأ نقول يا جماعة كل ما خرج من السبيلين معلل ولا غير معلل غير معلل غير معقول في المعنى الأمر تعبد فلذلك طبقنا على الكل هذا من قال أن النادر لا حكم له أو عمم هذه القاعدة كمالك فإن طلعها من الموضوع حكم قول حرام حرام تقبل الله بعد الفراغ من الصلاة وكذا الكلام اليوم هل هي بدعة أم لا سأعرف الجماعة الأسئلة اللي ليها قيمة سنرد عليها إذا فكر أحد في الجمع ولم ينزل ولم ينزل في الجماع يعني ولم ينزل فلهذا يصل الوضوء يعني عايز تقول إذا تحركت الشهوة ولم ينزل ولم يخرج منه مجد كده عشان كده وضوءك صحيح إلا إذا خرج مجد أو كان ذلك من ملامسة للزوجة فقد نقض وضوءك إذا لامست زوجتي بيدي أو قبلتها فذلك يكون ناقضا للوضوء في دونها إن وجدت أثرا أي تحركت نقض وضوءك إن لم تتحرك ففيه خلاف بين أهل العلم فضل انقطع عن العمل حوالي 40 يوم وكان زملائه يقومون بإحضار المرتب والحوائج وذلك لظروفه المرضية أثناء الانقطاع وهذا المبلغ حوالي 1500 جنيه فما حكم الدين في ذلك؟ أنت مريض لك أن تأخذ أجازة مرض كده العيال يروح ياخذ اجازه ايه مرض العقد اللي بينك وبين الوزاره وبين الشغل اللي انت بتعمل عندهم وليك حق في مجموعه اجازات عرضه واعتيادي ومرض ولك حق في الاستئذان سوى هذه ليس من حقك سوى هذه الاشياء ليس هذا من حقك فاللي زوج وراح يشتغل بره الفلوس اللي هيقبضها تبقى حرام الفلوس اللي هيقبضها لهذا اليوم ليست من حقي وهكذا. على المذهب أن الموالاة الوضوء تجب من الآن. احنا قلنا كده يا جماعة فقط في القديم، إنما في الجديد لا تجب. وفي نفس الوقت في المذاهب على الأصح، في المذهب على الأصح أنه من ظهر رجله أو انقرض مدة المس في رجله قال أليس في ذلك تناقض؟ احنا قلنا الموالاة مش فرض، سنة عن مذهب سنة، يبقى فين التناقض؟ مفيش تناقض، يعني راجع المسألة كويس علشان ما تحكمش بالطريقة دي. لو شخص عنده ثلاث بيوت قال له أن يترقص في المسح على الخفين لا حرج، وكيف يبدأ مدة المسح؟ مدة المسح من الحدث، من الحدث أو من بداية المسح خلاص، أو من اللبس. عندنا كان فيه ثلاث أقوال أو أربعة قلناهم، وقلنا من بداية المسح اللي هتنفع عليه عد بعد كده. هل يجوز أن نقيس المسح على الجبير على المسح على التساخين؟ التساخين دي يا جماعة هي الخف، كلمة التساخين هو دي المسح على الجبير هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. هل لو شخص توضأ فأثقل الخف الأول على طهارة ولبس الخف الثاني بعده فيكون الثاني تابع للأول؟ ما ينفعش، لازم تتوضا خالص. فإني أدخلتهما إيه؟ على طهارة أو طاهرتين، يبقى لازم الأول تعمل إيه؟ تخلص رجليك الاثنين وبعدين تلبس الخف، إنما رجل ورجل ما ينفعش. خف على خف، ما انت طالما مسحت على الخف الاولاني او لبسته على طهاره مفيش مشاكل، يلبس الثاني عليه وبعدين يفتح عليه. الخف الاولاني لا، اريد ان اتاكد من صحه الحديث الذي هو عن النبي انه لا ياتي بخير وانما يستقبل من المسجد. تعجب الحديث، حديث صحيح، عايز منه ايه؟ عايز تعرف الحكم الشرعي بتاع النفس؟ من نظر شيء فعليه ان يوفي وجوبا. اخ بيسال على انه معاه جهات تقريبا فيها كثير من المعجزات، ولكن خلف العرض يعني العرض بتاعها في موسيقى تصويريه مصاحبه للعرض، فهل يجوز وضعها في مكتبه او في اسطوانات المسجد ام لا يجوز؟ مع العلم ان فيها افاده كثيره اجيبون ماسورين باذن الله. يعني هناك بعض البرامج على الكمبيوتر بتشيل هذا الكلام ده. فاستعجل، عايز تدخل معاها بعض الانشاد وبعض الاشعار التي تقل بشكل طيب افعل. أخ بيسأل على حكم التخفيف، شو سير قضايا التخفيف أو قضية التخفيف دي قضية نسبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من أما فليخف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قرأ الطور في ركعة في المغرب كده، وكان ربما قرأ بالطوال في المغرب وفي العشاء وفي الفجر وغيره، وربما قرأ بقصار السور في العشاء. فقضية التخفيف مش زي ما أنت متكلم ملك حديث ومن شعر أسئلة، ولكن بنقول اذا كان المسجد قد اعتاد الاطاله والناس ياتون الى هذا المسجد لهذا الغرض فلا حرج، انما اذا كان المسجد في طريق سريع او فيه كم كبير من الدوار والى اخره يبقى الامام يكفر، فهذا يعود الى الامام وحال وادراك للمسجد. هل المسجد يوجب الغسل؟ لا، يوجب الايه؟ الوضوء بس. هل يوجد فرق بين الوجه والقول؟ نعم، القول ما قاله الشافعي، والوجه ما قاله الأصحاب. هنا أقصد لنا معوق معوق، وعندي بكر بالساق، قد يجوز للاستراد من ملك ناصر لأشتري مستقل. نعم يجوز ذلك، ملك ناصر على فكرة ده من البنوك اللي قواعد إنشاؤه موافقة لقواعد الشرع، يعني عقود عقد التأسيس بتاع بنك ناصر عقد صحيح من الناحية الشرعية، والقرض بتاع بنك ناصر الفايدة بتاعته ما الفايدة هي مصاريف إدارية، وأفتى بعض أهل العلم بجواز ذلك. آخر قول في مس المرأة أو السلام على المرأة، يعني على المذهب أن المسح مطلق المسح ناقض، فهناك من قال ليس بناقض إلا إذا كان مشهد. أخذ يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والبر والإخلاص والإصلاح والمخلصين، يعني موضوع عم الحاج محتاج له جلسات طوال، يعني ممكن هذا السؤال اعطيه للشيخ كمال يجي تقريبا يوم السبت، او الدكتور علي يكون موضوع حديث في درس متكامل. هل هناك قول لاهل العلم او لامسهم النساء بان اللمس بمعنى الجماع؟ من قلت لك هذا قول ابن عباس وقال به ابو حنيفه، ولكن في قراءة ثانية أو لا مس. أحيانا أكون في الصلاة فأتذكر المصائب التي حدثت لي ومشاكلي، فأكلم نفسي في الصلاة بصوت غير مسموع. لو كان صوتك مسموعا لبطلت صلاتك. فإذا لا يأتي بشجرة عند الصلاة، هل يجوز قراءة القرآن وأنا أتوضأ؟ لي تحضر لي كنت أصلي وكنت مأموم، والإمام يركع بسرعة ولم أكمل قراءة الفاتحة، وقام الإمام من الركوع وكنت لم أكمل قراءة الفاتحة، فهذا فإن كنت خلوة ده جميلة ولاوية. شوف لك إمام يصلي بوسط يصلي وراه من نظرتك دي هتعيدها يا مولانا. قلتم أن لفظ لا مسكم لفظ مشترك يحتمل عدة معاني، وعندما نرجح معنى لا يكون ذلك إلا بقرينة. لماذا نقول ان رب النساء في الاي عام احتمل ان يكون المحارم؟ وانا قلت لك يا مولانا، قلت لك القرينه ولا ما قلتهاش؟ نقولها تاني. المحارم مرات شهوه ولا مش مرات شهوه؟ مرات شهوه. لو مرات شهوه كان ربنا امر ولدتك في البيت انها تحتجب عنك، ماشي كده؟ العم الام يعتبر محرم للبنت؟ نعم. هل يجوز ان يصالحها وان يرى وجهها؟ نعم. ما حكم فرد الشعر بالكريمات ويصبح ده للرجل ولا للست الاول؟ شكله طيب شكله المراه يعني زوجها ماشي، بدل ما تكون كارثه تبقى في الشبك يعني ماشي. ما حكم الجهر بالدعاء بعد القيام من ركوع صلاه الفجر؟ هذا قول بعض اهل العلم، قول الشافعي، ولكن ناخذ بالقول الثاني قول الجمهور، لان ذلك في النوافل فقط. سلمت فاغتسلت وغرست المكان المنيع عندما نشف، وكنت اكتشف خلاف الشافعي العصر ان هناك جزء لم يترك ولم اخذ منه اخذ بالي، فما الحكم؟ المني اصله طاهر، اصله طاهر، وكانت عائشه تتركه في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قد نشف، اما اذا كان طريا فكان تركه، والغسل الاستقراري فقد لا غير، انما بالنسبه للفرق لكونه طاهر. ماشي اخي؟ فالاصل في هذا ان الاعاده على وجه الاحتياط هو الاولى. ما حكم ثاني؟ ما حكم إزالة الشعر على طرف الأنف؟ طرف الأنف إن كان يسبب لك ضيقا شيله، انما بالنسبه للحاجبين في اثنين. واحد ثاني في الصلاه على نفسه قلت لو خرجت من البيت فانت طارت سفرت، ده مسموح حلف، ده اسمه يمين معلق على شرط. طالب اهل العلم يوقعه لوقوع الشرط يكون الصلاه واجبه، ولكن بعضهم قال ان هذا يتعلق بالنيه، فلو في نيه الصلاه يقع صلاه، وان كان تهديد من غير قصد للصلاه فعليه كفاره يمين، واخذ بذلك القانون. عرفت عليها بانها قالت اذا كانت كذابه او كنت كذاب وما انا بذلك، يعني انا مش كذاب فما الحكم؟ خلاص انت على طول شغال طلاق ليه كده؟ كده مش هتعمر كتير يعني. مساله الجرموس لو لبسهما على طهاره فيكون المسح على الثاني، هذا وجه قال به بعض اهل العلم وهو صحيح. شاب اسمع اقاربي هنا وهم يضعون علي يضغطون علي لكي احلف لحيتي ويزدادون بالضغط علي، ماذا افعل؟ تقيلون لا تفعل. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمه الله.